بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه رسالتنا الثانية بعنوان إنكار التكبير الجماعي وغيره ضمن رسائل الدورة العلمية 35 بعد 100 للعلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى. وهذه رسالة أيضا هي رسالة مهمة وموضوعة مهم في حكم التكبير الجماعي والدعاء الجماعي وغير ذلك، هل يشرع هذا أم لا؟ وهو من تحسين العبادة، فإن الدعاء عبادة، دعاء عبادة، ولا بد أن يكون الإنسان فيه بالشرطين، أن يكون مخلصا وأن يكون متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق العبادة على الوجه الشرعي الذي يتبع فيه المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لازم. نعم ماشي، ماشي اقرأ، ابدأ يلا.
أصل مقدمة،
مقدمة الشيخ ابن باز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
والصلاة، مقدمة للرسالة هذه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قرأت ما ذكر أخونا وصاحبنا الشيخ حمود بن عبد الله التوجري في هذه الرسالة من إنكار ما يفعله بعض الناس في المسجد الحرام صباح العيد من التكبير الجماعي بصوت رفيع ونغمة خاصة. ولا شك أن التكبير على هذا الوجه بدعة منكرة من حيث الكيفية. وأما جنس ذلك
التكبير الجماعي في العيدين، التكبير الجماعي في العيدين، والتكبير الجماعي معناه يا أخواني أن الناس يجتمعون على صوت واحد بنغمة معينة. أما لو كان هذا يرفع صوته والآخر يرفع صوته ويلتزم هذا ذاك وكذا، فهذا لا إشكال فيه، وهذه السنة، فرفع صوت بالتكبير، لكن من غير إيقاع معين يتفق فيه الناس جميعا. فأنت تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والثاني يقول كذلك، هذا يبدأ وهذا في المنتصف وهذا كذا، تمام، كل يرفع صوته. فإن حصل اتفاق من غير قصد، يعني لا شك أن لو كنا بنكبر أكيد ممكن يحصل إن 5 10 15 بيتفقوا، هذا غير مقصود فلا بأس. ومثل ذلك التلبية أيضا. نعم. وأما في فرق بين الجهر الجهر وأن الجماعي وأن كل لن يرفع، وفي فرق بين التكبير الجماعي المتفق عليه، يبقى احنا متفقون على ذلك. نعم.
وأما جنس الذكر والتكبير على غير هذا الوجه فهو مشروع ومرغب فيه عند أهل العلم. كل إنسان يكبر لنفسه من غير رفع صوت يؤذي الناس، ولا تشبه بالمغنين، وقد أوضح الكاتب الأحاديث
من غير رفع صوت يؤذي الناس، يعني في رفع صوت لكن لا ترفع صوتك رفعا يؤذي الناس. نعم.
وقد أوضح الكاتب الأحاديث والآثار الدالة على إنكار هذه البدعة فأجاد وأفاد. وهكذا ما ذكره الكاتب من وجوب تعديل الأذان في المسجد الحرام، ومنع النساء مما لا يليق في حال الطواف وغيره، ومنع المطوفين من الوقوف بالحجاج للدعاء في المواضع التي تضيق على الطائفين. وكذا ما ذكره الكاتب من وجوب إزالة المنكرات الظاهرة في المسجد الحرام وغيره، والأخذ على أيدي هؤلاء وتوجيههم إلى ما شرعه الله لهم، وتحذيرهم من أسباب العقوبات وغضب فاطر الأرض والسماوات. كل ذلك حق يجب على ولاة الأمور أن يولوه العناية الكاملة، وأن يهتموا بأمر الرعية وإرشادهم إلى ما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة. ومعلوم أن أهم مقاصد الولاية هو إقامة أمر الله في أرضه، وإلزام الناس بالسير على الصراط المستقيم، والوقوف عند الحدود التي حدها الشرع المطهر. وفق الله ولاة الأمر لكل خير، وحمى بهم حمى الشريعة، وأصلح أحوال المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وللمساهمة في التوجيه إلى الخير والتحريض على إنكار المنكر. قاله الفقير العفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
نعم. تقديم آخر الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده. فقد قرأت هذه النبذة المباركة جمع الأخ الشيخ حمود بن عبد الله التوجري، بين فيها بدعية التكبير الجماعي المؤدي على هذه الكيفية المعهودة في المسجد الحرام، وبدعية تأدية الأذان المسلوك في تأديته هذا المسلك، وفتنة اختلاط الرجال بالنساء وضررها على المجتمع. ف فما قاله في هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه، ويتعين على ولاة الأمور وفقهم الله أن يمنعوا هذه الأشياء المبتدعة في الدين والتي لم تدل والتي لم يدل عليها كتاب ولا سنة، ولم تكن معهودة بهذه الكيفية زمن السلف رضوان الله عليهم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أم له الفخير إلى الله عز شأنه عبد الله بن عبد ابن حمد بن حميد في اليوم 27 من شهر رمضان المعظم عام 1380. قال الشيخ حمود التوجي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وجعل اتباعه سببا لمحبته تبارك وتعالى للعبد وهدايته إياه ومغفرته لذنوبه. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد صليت في المسجد الحرام صلاة عيد الفطر سنة 77 و300 ألف، سمعت من في أعلى زمزم ومن في أعلى المقام الحنفية يتجاوبون بالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصوات عالية ملحنة يخرجونها مخرجا واحدا على نحو ما يفعله أهل الغناء، وكذلك كانوا يفعلون في أعلى زمزم في سنة 78 و300 ألف بعدما هدم المقام الحنفي. وأخبرني بعض الحجاج أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك في عيد الأضحى، وقد رأيت بعض الحاضرين يطربون لهذه الأصوات
يطربون لهذه الأصوات
كما يطرب المفتونون بالغناء للغناء، وفعلهم هذا من الاستهزاء بذكر الله تعالى ومن البدع التي يجب إنكارها. وقد أنكر ابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ما هو دون ذلك، وعده ابن مسعود رضي الله عنه من البدع. فروى الطبراني في الكبير عن عمرو بن سلمة قال: كنا قعودا على باب ابن مسعود رضي الله عنه بين المغرب والعشاء، فأتى أبو موسى رضي الله عنه فقال: أخرج إلينا يا أبا عبد الرحمن. فخرج ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أبا موسى، ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: لا والله، إلا أني رأيت أمرا.
المحفوظة أنها كانت قبل صلاة الغداء. نعم.
قال: لا والله، إلا أني رأيت أمرا ذعرني، وإنه لخير، ولقد ذعرني وإنه لخير، قوم جلوس في المسجد ورجل يقول: سبح كذا وكذا، احمد كذا وكذا. قال: فانطلق عبد الله وانطلقنا معه حتى أتاهم، فقال: ما أسرع ما ضللتم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء، وأزواجه ثواب، وثيابه وأبنيته لم تغير، احصوا سيئاتكم فأنا أضمن على الله أن يحصي حسناتكم. وروى الدارمي عن عمرو بن يحيى قال:
هذا الأمر قد يبدو إيه؟ يعني يبدو بسيطا جدا ما يحتاج، ولكن أبو موسى يفزع إلى بيت ابن مسعود، لأن مسعود يأتي وينكر على هؤلاء شد الإنكار، وفقط رجل يقول سبحوا ما أحمدوا ما أكبروا. ما لو وجد ابن مسعود خلاف أصول أهل السنة والجماعة ماذا كان سيقول؟ ويقول: إما أنكم هذا من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. نعم.
وروى الدارمي،
ولهذا ما يقمع أهل البدع شيء أكثر من التنبيه على الشعرة تقع من أحدهم في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الدارمي عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج.
نعم، قبل صلاة الغداء، هذا المحفوظ. نعم.
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم
ألا يضيع من حسناتهم
وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء.
هذا دليل على أن العد بالحصى مخالف للسنة، وهذا يرد على من قال بجواز هذه المسبحة وعد الحصى بها وعد التسبيح بها. نعم، فلا فرق بين عد بالحصى وعد بالمسبحة، كله واحد، وقد نهى ابن مسعود عن ذلك. نعم.
قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن.
واضح يا إخواني، حصى نعد. فمسألة العد هذا بالحصى، عد سبيح الحصى وأن ذلك مباح وجائز، هذا الحقيقة القول لا دليل عليه، ثم هو مخالف لسنة النبي العملية، فإنه كان يعقد التسبيح بيده، ثم هو أيضا مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم في أمره الأمة، فقد أمر النساء أن يسبحن على إيه؟ على الأنامل. نعم. وقال فإنهن مستنطقات. ماذا تريد بعد ذلك؟ نعم.
قال نعم. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهدي والطبراني وأبو نعيم في الحلية وأبو الفرج بن الجوزي واللفظ له عن
نعم ذكر هذه الروايات. ثم قال إذا علم هذا فصنيع المتجاوبين بالتكبير يوم العيد مما لا ريب أنه من المنكرات، وأنه أعظم مما أنكره ابن مسعود وأبو موسى، وأولى بأن ينكر على فاعليه ويمنع منه. وبيان ذلك من وجوه. نعم.
وبيان ذلك من وجوه، أحدها ما فعل المتجاوبون بالتكبير من التطريب به واجتماع الجماعة على إخراجه بأصوات عالية متطابقة كأنها من تطابقها صوت واحد على نحو ما يفعله المغنون، وهذا المسلك مما ينبغي تنزيه ذكر الله وإجلاله عنه. الثاني ما في ذلك من التشويش على من في المسجد الحرام من التالين للقرآن والذاكرين لله والذاكرين الله تعالى بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر والدعاء، فتلتبس القراءة على القارئ والذكر على الذاكر والدعاء على الداعي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن.
يعني هذا في التكبير الذي بصوت واحد، فكيف بما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ فكيف بما يسمى بهذا مما يتعبد الناس به، وهي في الحقيقة كما قال مشايخنا هذه أناشيد صوفية وليست إسلامية. نعم. ضعيف. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن إذا حصل من الجهر به تشويش على الغير،
وحتى لو كانت مباحة، لو افترضنا مباحة فقد صارت شعارا لأهل البدع وهم الصوفية، فلا ينبغي أن تتشبه به، فما صار سيما لهم وقد كان مباحا في أصله فلا يجوز أن تقتدي بهؤلاء ولا أن تضع هؤلاء، لأن الناس لا يفرقون. نعم، ده لو افترض، لكن الحمد لله كما قلنا لكم ونقلنا هذه السنة في السنة العملية الفعلية عقد التسبيح على يده صلى الله عليه وسلم، السنة القولية أمر النساء بهذا، الحديث صححه ابن حجر وصححه الحافظ العراقي وصححه النووي وحسن الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان ضعفه الترمذي أو قال غريب، وتحذير ابن مسعود هذا رضي الله عنه، فلهم كانوا يعدون بالحصى فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا تريد بعد ذلك؟ مسبحة إبا. نعم. وقد نعم ما يتلخبطش، قوله مش مشكلة، أما تلخبط مش مشكلة، هيعمل إيه يعني ما تلخبط؟ هيزود برك. هل لما يلتبس عليه العدد يأثم؟ لا. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن إذا حصل من الجهر به تشويش على الغير، كما في الموطأ عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وروى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف السترة وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجا، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان، انتهى. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. وإذا كان المصلي منفردا ومثله التالي القرآن في غير صلاة منهيا عن الجهر، منهيا عن الجهر الذي يحصل به منه التشويش على من حوله من المصلين والتالين، فنهي المتجاوبين بالتكبير أولى، لأن صنيعهم هذا من المحدثات مع ما في ذلك من التشويش على التالين والذاكرين الداعين. الوجه الثالث: ما في فعلهم من مخالفة ما أمر الله به من خفض الصوت بالذكر والدعاء وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من رفع الصوت بذلك. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع إليه في الدعاء. ولكن
يقول: ما في فعل من خلافة ما أمر الله به من خفض الصوت بالذكر والدعاء وارتكاب ما نهى الله عنه كذا. هذا في نظر، هذا في نظر أن تكبير العيدين يشرع فيه رفع الصوت كالتلبية يشرع فيها رفع الصوت، أما ما لم ترد السنة برفع الصوت فيكون الإخفاء هو الأولى. ما يقول الإنسان مثلا أذكار الصباح والمساء بصوت مرتفع: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ما ورد. أما ما ورد فيه الرفع فالسنة الرفع، ومن ذلك تكبيرات العيد. نعم.
قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء.
هذا في غير المواضع المخصوصة، فقد كان أصحابه يرفعون أصواتهم بالتلبية ويذكر، حتى أنه كانت تبح أصواتهم، وقال النبي: إنما الحج العج والثج، يعني الذبح ورفع الصوت بالتلبية، العج رفع صوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء اللي هو الذبح يعني.
وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل ذلك في الدعاء. رواه البخاري. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: ينبغي أن يسر دعاءه والقول.
نعم، هذا في الدعاء المطلق. نعم،
لقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقد فسر الاعتداء بأمور منها رفع الصوت في الدعاء. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح، حكاه عنه البغوي في تفسيره.
كل هذا على عينه وعلى الرأس إلا في المواضع التي ورد الدليل بالجهر فيها. نعم.
وإذا كان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء فالتطريب به وتشبيهه بالغناء أولى بأن يكون من الاعتداء الذي لا يحب الله فاعله، والتهليل والتسبيح والتحميد من أنواع الدعاء المأمور بخفض الصوت به، وهي أفضل أنواع الدعاء، كما في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي جامع الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء
وذكر رحمه الله تعالى أنواعا من الأدعية. طيب، قال: والغرض من إرادة هذه الحديث
والغرض من إيراد هذه الأحاديث بيان أن التهليل والتسبيح والتحميد من أنواع الدعاء الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يكون بتضرع وخفية، وأخبر أنه لا يحب المعتدين أي في الدعاء ولا في غيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، أن يدعوه غير متضرع. قال: وفي قوله إنه لا يحب المعتدين عقب قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، دليل على أن من لم يدعوه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم. فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية، ومعتد بترك ذلك. انتهى. ولا يخفى على من في قلبه أجل.
هذا استدلال دقيق من ابن القيم، يعني أن من أهداف الدعاء رفع الصوت بالدعاء. أنت تدعو الله فلا ترفع صوتك بالدعاء. استدل ابن القيم على أن هذا من الاعتداء بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلما قال تعالى تضرعا وخفيا ثم قال بعد أنه لا يحب المعتدين، دل هذا على أنك إن لم تدعو تضرعا وخفيا فإنك معتدل، فلو رفعت صوتك هذا من اعتداء. هذا من الاعتداء. هذا استدلال طيب ودقيق. نعم.
ولا يخفى على من في قلبه أدنى حياه ما في فعل المطربين بالأذكار يوم العيد من منافاة التضرع والخفية، بل ومنافاة الخوف من الله تعالى، فإنهم لو خافوه لمنعهم خوفه من مخالفة أمره وارتكابه نهيه والاستهزاء بذكره وإيقاعه بأفعال تشبه أفعال المغنين، فهم إذن من المعتدين، والله لا يحب المعتدين.
وليقتصر النهيون على المخالفة فقط، ثم نبقي الأصل المشروع. فالأصل المشروع هو رفع الصوت بالتكبير من غير اجتماع عليه، هذا الأصل المشروع، وننكر ما عدا ذلك. نعم. ولا تحمل المخالفة في ذلك على إنكار الأصل. نعم. كل هذا ممنوع. ما لم يرد الدليل الخاص فممنوع. من زمان.
وقد تقدم ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحدث الناس.
وذكر الأدلة أيضا على النهي عن رفع الصوت بالدعاء. طيب، وإذا كان النبي قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم،
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم في الفضاء، فالإنكار في المتجاوبين بذلك الأصوات العالية في المسجد الحرام أولى، لأنهم قد ضموا إلى رفع
هذا أصواتهم. لما غزى رسول الله فهؤلاء يرفعون أصواتهم. طيب، ما الداعي؟ الأصل الإخفاء. لكن لما كان في الحج قال: أربعوا على أنفسكم. لا، وإنما رفع أصواتهم حتى بوحت. نعم.
لأنهم قد ضموا إلى رفع الأصوات به بدعة، وهي اجتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات متطابقة كما يفعله المغنون، وضموا إلى ذلك أيضا تطريبا وتشويشا على الحاضرين، وكل من هذه الأفعال غير جائز. وفي الصحيحين وسنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري وتعليقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود.
إذا ذكر البخاري أثرا معلقا فلا ينبغي أن يقال وقد أورده البخاري في صحيح، وإنما لابد أن ينص على التعليق حتى يفرق بين المعلقات وبين الأصول، فنادي المعلقات لا تحسب من عد البخاري. فإذا ذكرت معلقا في البخاري قل ذكر البخاري تعليقا، ولا تقول ذكر البخاري في صحيحه. نعم.
ومن الأعمال المردودة بلا ريب صنيع المتجاوبين بالتكبير بالأصوات العالية المتطابقة، لأنه لم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وليس هو من عمل التابعين وتابعيهم بإحسان، وإنما هو من محدثات الأمور التي حضر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كما في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال: ليس له علة. ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وذكر أيضا أدلة في ذلك إلى أن قال فإن احتج أحد من المبتدعين صفحة 59
فإن احتج أحد من المبتدعين الذين أشرنا إليهم أو احتج لهم غيرهم بأن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى
اسمع بقى هيورد بقى مسألة الجهر هو إذا احتج واحد بالجهر فقال
فإن احتج أحد من المبتدعين الذين أشرنا إليهم أو احتج لهم غيرهم بأن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وأن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما فالجواب أن يقال أن سماع أهل المسجد لعمر رضي الله عنه لا يدل على أنه كان يرفع صوته بالتكبير رفعا منكرا كما يفعله المتجاوبون في المسجد الحرام وإنما كان رضي الله عنه جهير الصوت وكانت قبته إلى جانب المسجد فكان إذا كبر وهو فيها سمعه أهل المسجد فتنبهوا من غفلتهم وكبروا وكذلك أهل الأسواق إذا سمعوا تكبير من في المسجد تنبهوا من غفلتهم وكبروا
يبقى الشيخ لا ينكر أصل إيه الرفع لكن هو يقصد كما قلنا صورة مخصوصة يقع فيها من الاجتماع والطرب على طريقة المغني نعم
ومثل ذلك فعل ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما فإنهما كان إذا مر في السوق كبرا فتنبه أهل السوق من غفلتهم وكبروا بتكبيرهم ولم يذكر عن ابن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبالغون في رفع أصواتهم بالتكبير وحاشاهم أن يخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وأيضا فإن عمر وبناه وأبا هريرة رضي الله عنهم كان كل منهم يكبر على حدته وكذلك كل من سمعهم فإن كل منهم يكبر على حدته ولم يكن في فعلهم تلحين وتطريب
يبقى هو ما أنكر جهر أبي هريرة وابن عمر وإنما قال لا تستدل بهذا على التكبير الجماعي فإن كل واحد كان يكبر على حدته نعم
ولا اجتمع اثنان منهم فضلا عن الجماعة على التجاوب به وإخراجه بأصوات عالية متطابقة كما يفعله المغنون وكما يفعله المتجاوبون في المسجد الحرام فعمر وابنه وأبو هريرة رضي الله عنهم كانوا على طريقة حسنة بخلاف المتجاوبين في المسجد الحرام فإنهم على طريقة مبتدعة وكل بدعة ضلالة وأيضا ففعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم ليس فيه تشويش على الناس وتخليط عليهم وإنما فيه إيقاظ الغافلين منهم وبعثهم منهم على ذكر الله تعالى وهذا بخلاف فعل المتجاوبين في المسجد الحرام فإنهم كانوا يشوشون على الحاضرين غاية التشويش فتلتبس القراءة على القارئين والذكر على الذاكرين والدعاء على الداعين في حال تجاوب أولئك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا كما تقدم في حديث البياضي وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم وقد ذكر كثير من الفقهاء أنه يستحب الجهر بالتكبير في العيدين وأيام العشر ومرادهم بالجهر ضد الإسرار لا رفع الأصوات المنكرة به فإن ذلك لا يجوز لما ذكرنا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد تقدم قول ابن الحجاج المالكي ابن الحاج المالكي أن الزيادة على إسماع نفسه ومن يليه بدعة وإذا ضم إلى رفع الأصوات به التلحين والتطريب والتشويش على الغير وتشبيه ذكر الله بالغناء فذلك زيادة منكر إلى منكر فالواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على أيدي أولئك الجهال ويمنعوهم من التجاوب بذكر الله تعالى ورفع الأصوات المنكرة به ويأمرهم أن يفعلوا كفعل غيرهم ممن في المسجد الحرام فكل رجل منهم يكبر الله ويحمده ويهلله ويسبحه على حدته بصوت غير رفيع يشوش على الناس ويتعين على ولاة الأمور أيضا منع المؤذنين من التطريب بالأذان وتمطيطه والتنطع في إخراجه
قد يستدل واحد بأنهم يكونوا ولاة الأمور وينصحون نصائح عامة تابوا يا أخواني فرق بين ما ينبغي تقره على ولاة الأمور عموما مثل ما يقول الشيخ مثلا الجبري ويتعين على ولاة الأمور حقوق منها 1 2 3 4 وبين توجيه الخطاب إلى ولاة الأمور فيقول رسالة إلى ولاة الأمور عليكم كيت وكيت 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 فإن هذا ينبغي أن يكون سرا بينه وبينه ولو حصل هذا في بعض الأفاضل فلا يحتج به نعم
ويتعين على ولاة الأمور أيضا منع المؤذنين من التطريب بالأذان وتمطيطه والتنطع بإخراجه حتى يتولد من الحرف حرف آخر أو حرفان أو أكثر من شدة التمطيط.
انتقل إلى مسألة أخرى وهي التطريب بالأذان والتمطيط إلى حد يتولد من الحرف حرف آخر أو حرفان. نعم.
وفي هذه الأفعال المبتدعة من الاستهزاء بذكر الله تعالى والاستخفاف بشأن الأذان ما لا يخفى على من في قلبه حياة وتسمية أهلها بالمستهزئين بذكر الله تعالى من تسميتهم بالمؤذنين. والواجب على ولاة الأمور أن يفعلوا من المطربين بالأذان ونحوهم من المبتدعين فيه مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع سلفهم في هذه البدعة، وما فعله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أيضا. ففي سنن الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سمح سهل، فإن كان
أذانك سهلا
سمحا، وإلا فلا تؤذن.
لكن ضعفه الألباني رحمة الله عليه. نعم.
وذكر البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به وصله ابن أبي شيبة أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر ابن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على المطرب في الأذان، فالإنكار على الذين يجعلونه شبيها بالغناء والأصوات الموسيقية أولى وأحرى، وكذلك الذين يمططونه ويتنطعون فيه. ويتعين على ولاة الأمور أيضا منع الجماعات الذين يقفون للدعاء تحت باب الكعبة وما حوله، فيضيقون على الطائفين في أضيق موضع في المطاف ويضطروهم إلى التزاحم فيما بينهم وبين مقام إبراهيم. ووقوفهم للدعاء في هذا المكان لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وإنما هو من محدثات المطوفين وتزيينهم للهمج الرعاء. وفي وقوفهم هناك مفسدة أخرى، وهي اجتماع الرجال والنساء ومضاغطة بعضهم بعضا، وهذا مما لا ينبغي إقراره. وقد تقدم قول الحسن البصري رحمه الله تعالى أن اجتماع الرجال والنساء بدعة، ومما لا ينبغي إقراره أيضا مضاغطة النساء للرجال الأجانب عند الحجر الأسود والركن اليماني، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من فعل ذلك أشد الإنكار.
فلا تحرص المرأة على أداء سنة وهي تقبيل الحجر فتقع في المحظورات وهي مزاحمة الرجال، بل إنها تطوف من ورائهم وأجرها إن شاء الله محفوظ. أما أن تزاحم وتأتي لتحقق سنة وهي تقبيل الحجر فتقع في مدافعة قد لا تحمد عقباها، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، فلا تقع المرأة في محرم من أجل تحقيق سنة. نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده وساق بسنده عن منبوذ ابن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعة واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني عن عطاء قال: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك وأبت. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها قد أنكرت على مولاتها مزاحمة الرجال على الركن، فكيف لو رأت ما يفعله كثير من النساء في زماننا من مضاغطة الرجال الأجانب عند الركنين مع كشفهن لما يحرم عليهن كشفه عند الرجال الأجانب، فترتكب إحداهن محظورين أو أكثر من أجل الاستلام أو تقبيل الحجر الأسود، فهؤلاء أولى بالإنكار والمنع. وليس الاستلام والتقبيل جائزا لهن والحالة هذه، وإنما يجوز لهن إذا تسترن غاية التستر ولم يزاحمن الرجال. قال النووي في شرح المهذب قال: أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره، لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن.
كذلك الرمل وإسراع الخطى، وكذلك الهرولة، السعي بين الصفا والمروة بين العلمين، اتفق العلماء على أن هذا لا يستحب للمرأة الهرولة، وذلك لأن المرأة مبناها على الستر. نعم.
وقال أيضا: وأما الدنو من البيت فمتفق على استحبابه إلى أن قال: قال أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه من استحباب القرب هو في حق الرجال، أما المرأة فيستحب لها ألا تدنو في حال طواف الرجال، بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال، ويستحب لها أن تطوف في الليل، فإنه أصون لها ولغيرها من الملامسة والفتنة، فإن كان المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب كالرجال، انتهى. ويتعين على ولاة الأمور أيضا تغيير جميع المنكرات الظاهرة كالغناء وآلات الملاهي وشرب المسكرات والمفترات وبيعها والتمثيل باللحى وتصوير ذوات الأرواح وبيع الصور والجرائد والمجلات المصورة ومزاحمة النساء للرجال في المطاف مع إمكان طوافهن على حدة وتبرجهن وصفورهن بين الرجال الأجانب وتشبيههن بنساء الإفرنج في اللباس وغير ذلك. فإني قد رأيت في مكة شرفها الله تعالى كثيرا من البنات المراهقات فمن دونهن لابسات يوم العيد لباس بنات الإفرنج، وما رأيت أحدا ينكر ذلك، فالله المستعان. وليعلم ولاة الأمور أنهم مسؤولون يوم القيامة عما هو منوط بهم ومتعين عليهم من تغيير المنكرات الظاهرة وتطهير البلاد الإسلامية منها، كما في الصحيحين ومسنى الإمام أحمد والسنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهو مسؤول عنها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا تفسير حسن جدا.
نعم، لأنهم إذا أقروا المنكر فقد يعمهم العذاب. نعم.
وفي المسند والسنن عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان. وفي المسند أيضا من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وفي الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. وقال الإمام
قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالواجب على الإنسان أن يحذر أمته وأن يحذر مجتمعه من المنكرات الظاهرة. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: جاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. قال أحمد رحمه الله تعالى: وإنما تضر العامة لتركهم لما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة. وفي المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي المسند أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، فقالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. وفي مستدرك الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي عن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها أو على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: إذا ظهر السوء فلم ينه عنه أنزل الله بهم بأسه، فقال إنسان: يا نبي الله، وإن كان فيهم الصالحون؟ قال: نعم، يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة الله ورحمته. والأحاديث في التحذير من التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير ما ظهر منه كثيرة جدا. والله المسؤول أن يوفق ولاة الأمور أن يوفق ولاة أمور المسلمين للأخذ على أيدي السفهاء والسير على منهاج السلف الصالح، ففي ذلك الخير والصلاح للمسلمين وبقاء ملكهم وعزتهم. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأما إرخاء الأعنة للسفهاء فذلك من أسباب عموم الشر والفساد وزوال الملك والعزة. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفيما جرى على بني أمية وبني العباس وغيرهم من الماضين عظة وعبرة لمن اعتبر، والسعيد من وعظ بغيره. قال ذلك كاتبه الفخير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التوجري، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاه الله خيرا على هذه النصيحة العظيمة وعلى هذا التأصيل، مع التنبيه كما قلنا على أن الإنكار هنا في التكبير الجماعي الذي يكون في العيدين، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاق على هذا التكبير، وكذلك جعلوه على أصوات المغنين وعلى إيقاعات المغنين. أما الجهر بهذا التكبير وارتفاع الصوت بحيث لا يؤذي الآخرين فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا المواضع التي ورد فيها الجهر بالذكر كهذا التكبير في العيدين وكالتلبية في الحج، فإن السنة أن يظهر الإنسان هذا التكبير، لكن في العيدين يسمع يعني من حوله ويرفع صوته لكن ليس بالحد الذي يشوش على الآخرين. أما في الحج فإنه يرفع صوته لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك حتى تبح أصواتهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج. وفي هذا فائدة عظيمة أيضا في رسالة الشيخ، هو أن الإنسان يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ويكون محافظا على أمته، وإذا حوصر المنكر بالنهي عنه فإنه أحرى ألا ينتشر. أما إذا سكت أنت وسكت أنا انتقل المنكر من منكر أصغر إلى أكبر وهكذا حتى يعود إليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.